إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، انتهينا من أهم الأحداث في معركة بدر، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وإليكم بعض المقتطفات القصيرة والحوادث المهمة التي دارت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين معركة بدر التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، وبين معركة أحد التي كانت في السنة الثالثة من الهجرة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع بعد بدر إلى المدينة منتصراً غانماً، يحمل الغنائم ويجر الأسرى في فرح وسرور من أهل الإسلام. فلم يلبث إلا 7 أيام، وإذا به تأتيه الأخبار من بني سليم أنهم يريدون شراً بأهل الإسلام، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه إلى هذه القبيلة أو إلى هؤلاء القوم، ووصل إلى ماء من مياههم، وجعل على المدينة أميراً سباع بن عرفطة أو ابن أم مكتوم كما قال ابن هشام، ثم مكث في تلك الماء أو على ذلك الماء 3 ليال، ورجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ولا حرباً. ثم جاء بعد هذه الغزوة غزوة السويق، بعد أن انتهت أو انتهى شهر ذي الحجة، بعد أن انتهى شهر ذي الحجة، كان أبو سفيان لما بلغه تلك الهزيمة، لما بلغته تلك الهزيمة النكراء وقتل سادات أهل مكة، نذر أن لا يمس رأسه ماء حتى يأخذ بالثأر وحتى يفعل بأهل المدينة الأفاعيل. فخرج أبو سفيان في ذي الحجة ومعه 200 مقاتل راكبين، وانطلقوا تجاه المدينة النبوية. ولما اقتربوا في أطرافها نزلوا على سلام بن مشكم من بني النضير، فباتوا عنده وشربوا وطعموا بعد أن نزلوا واديا يقال له العريض. فلما أصبحوا وقد أخذوا الأخبار من هذا اليهودي، عدوا على نخل بعض أهل المدينة فجعلوا يحطمونها، ثم وجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في تلك النخيل فقتلوه، ثم فروا هاربين. فنذر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخرج في إثرهم مع أصحابه، وقد جعل على أهل المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل مكاناً يقال له كركرة القدر، الكدر، فلم يلق أبا سفيان، فقد فر مع أصحابه وعند فرارهم جعلوا يخففون مما عندهم من الطعام وألقوا كثيرا من السويق، فوجد المسلمون ذلك الطعام فأخذوه، وسميت تلك الغزوة بغزوة السويق. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يلق كيدا ولا حربا. ثم مرت الأيام وانطلق عليه الصلاة والسلام في غزوة في أول صفر من السنة الثالثة من الهجرة إلى بلاد نجد، يريد غطفان، وأمر على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ووصل إلى بعض بلاد نجد ومكث فيها حتى انتهى شهر صفر ولم يلقى عدوا ولا كيدا. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى شهر صفر ودخل ربيع الأول ومضى أيضا، فخرج في ربيع الثاني إلى بلاد نجد يريد قريشا، ووصل إلى ماء يقال له أو مكان يقال له بحران، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. ثم رجع عليه الصلاة والسلام ولم يلق أحدا. ومن الأحداث العظيمة التي حصلت في هذه الفترة ما حصل من بني قينقاع من نقض العهود ومخالفة العهود، فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق إلى بني قينقاع في سوقهم، وكان سوقا مشهورا في المدينة، فقال لهم: يا بني قينقاع، يا معشر يهود، يا معشر يهود، أسلموا، لا يصيبكم مثل ما أصاب قريش، فإنكم تعلمون أني رسول الله وهو عهد الله عز وجل إليكم. فقالوا له: يا محمد، إنك تحسب أنا قومك، إنك لقيت قوما لا خبرة لهم بالحرب، ولو حاربناك لعلمت أنا نحن الناس. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ففيهم نزل قول الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. قال عاصم بن عمر بن قتادة يروي عن الصحابة رضي الله عنهم أن بني قينقاع هم أول الناس نقضا للعهد من اليهود، فانطلق إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فحاصرهم، فنزلوا على حكمه وأمره. وبينما هم في تلك المأزق وفي هذه الحالة، يأتي المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول فيقول: يا محمد، أحسن إلى موالي، أحسن في موالي. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأدخل يده في جيبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسلني حتى تغير وجهه. فقال: والله يا محمد، لن أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة، إني رجل أخشى الدوائر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم لك. رواه ابن إسحاق وسنده حسن، فتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول وأجلاهم من المدينة، وكانوا أول قوم أجلوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من تلك الأحداث التي كانت بين بدر وأحد قصة كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف رجل يهودي أصله عربي من طي، وأمه يهودية من بني النضير. هذا الرجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا يقول أهل العلم عند هذا: ليس كل اليهود بنو إسرائيل، فاليهود منهم من هو من بني إسرائيل
ومنهم من هو من يهود العرب. قال: فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبب بالمؤمنات فازداد كيده وأذاه. جاء في الصحيحين عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، وأذن لي أن أقول شيئا. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان محمد بن مسلمة بينه وبين كعب بن الأشرف علاقة ومودة، فانطلق إليه وتكلم معه وقال: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا الصدقة وإنا جئنا نستسلفك. فقال كعب: والله لتملنه، والله لتملنه. فقال محمد: إنا قد اتبعناه ولا نريد أن نفارقه حتى ننظر ما يصير إليه أمره، وإنا جئنا نسألك وسقين أو وسق من التمر. فقال: ماذا ترهنوني؟ قال: ماذا تريد؟ قال: ترهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: إذن ترهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيعير أحدهم فيقال له: رهن بوسق أو وسقين من شعير أو تمر، لكن نرهنك اللامة، أي السلاح. قال: نعم إذن. فوعده أن يأتيه إلى قصره. فانطلق بعد ذلك في ليلة من الليالي محمد بن مسلمة ومن معه في سريته، وفيهم أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فلما قرب من قصره وناداه سمع صوته فأراد الخروج، فقالت له زوجته: أين تخرج في هذا الوقت؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة صديقي وأبو نائلة أخي. فقالت له في رواية: إني لأسمع صوتا فيه ريح الدم. فقال لها: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فخرج كعب بن الأشرف. قال محمد بن مسلمة: إني أشم شعر رأسه، فإذا استمكنت منه فاقتلوه. فلما وصل إليهم قال: ما رأيتك اليوم ريحا أي طيبة. قال: تحتي أعطر نساء العرب وأجمل أكمل العرب. فقال له، وكان متوشحا لسيفه ذا شعر وافر، قال له: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأخذ رأسه وجعل يشمه ويعطي أصحابه يشمون، ثم تركه. ثم قال له مرة ثانية: هل تأذن لي أن أشمه مرة أخرى؟ قال: نعم. فأخذ شعر رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله. فضربوه حتى قتلوه، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبشروه، فقال: أفلحت الوجوه، عليه الصلاة والسلام. من الأحداث التي حدثت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. فقد جاء في البخاري عن عمر قال: تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي، مات بالمدينة بعد بدر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلقيت عثمان بن عفان فقلت له: هل لك في حفصة؟ أنكحك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. قال: فلبث أياما ثم لقيته فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فقلت له: هل لك أن أزوجك حفصة بنت عمر؟ فسكت أبو بكر ولم يرد بشيء. قال: فوجدت في نفسي عليه أشد مما وجدت على عثمان. ومكثنا أياما فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وأنكحته إياها. ثم لقيت أبا بكر فقال: يا عمر، لعلك وجدت علي في نفسك حين عرضت علي حفصة فلم أجبك بشيء. قال: نعم. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو تركها لقبلتها. ومن الأحداث العظيمة أو الأمور التي حصلت بين بدر وأحد زواج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من فاطمة رضي الله تعالى عنها المبشر بالجنة، فعا سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول علي كما في الصحيحين قال: كانت لي شارف حصلت لي من المغانم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا آخر من المغنم أو من الخمس الذي يحصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت لعلي ناقتان. قال علي: فواعدت رجلا من بني قينقاع من الصواغين أذهب أنا وإياه فنأتي بالإذخر فنبيعه على الصواغين من بني قينقاع. قال: فنبيعه على الصواغين فنستعين به على وليمة فاطمة. وهذا هو الشاهد، يستعين به على وليمة فاطمة إلى آخر قصته مع حمزة ومع عقره لهذين هاتين الشارفتين. وجاء عند البيهقي في دلائل النبوة وعند الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه أن جارية كانت تقول له: يا علي، اذهب فاخطب فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تخطب. فيترك علي وتكرر عليه هذه الجارية، فقال: إني أستحي، ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معي شيء؟ ثم حثته ثالثة فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومكث بين يديه وقال: ما لك يا علي؟ ألك حاجة؟ ما الذي جاء بك؟ فلم يتكلم علي رضي الله عنه، فقال: أتريد أن تخطب فاطمة؟ قال: نعم. قال: وماذا تستحلها به؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله. قال: أين درعك الحطمية التي أعطيتك؟ أين درعك الحطمية؟ قال: يا رسول الله، إنها لا تساوي 4 دراهم أو 4 دنانير. قال: هاتها يا علي، فقد زوجتكها بدرعك الحطمية. فانظروا معاشر المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة تزوج بآلة حرب لا تساوي 4 دنانير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبشر بالجنة الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. إذن فالعبرة بالإسلام والتقوى والصلاح والخير لا بالمال والدنيا. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المهر اليسير، فإنه لا بد من مهر ولو كان قليلا. ولهذا قال لصاحب القرآن: التمس ولو خاتما من حديد. هذه أهم الأحداث بين بدر وأحد، وإلى حديث قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.